الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00981. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضاً على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات، متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يوم جديد وأملنا في الله يزيد، يا رب صبحنا بما يسرنا وكف عنا ما يضرنا، أمين يا رب العالمين. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها بعد هذا الاستعراض، ومن ثم نقدم إليكم من قصص القرآن. المذهب الاجتماعي القرآني تستمعون إليه عند 6:40، وعند 6:56 نقدم إليكم دعاء اليوم وهو يوم الأربعاء. عند 7:01 نقدم إليكم قوافل الوجد، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نباهج الفرح في ولادة الإمام الرضا عليه السلام تستمعون إليها عند 6:36، وعند 6:47 نقدم إليكم كلامكم نور. عند 8 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى صدى القرآن. عند 9 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدار ربع ساعة، وعند 9:18 تستمعون إلى دواوين الولاء. لنا وقفة مع وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 9:33، وبعد ذلك نقدم إليكم نبض الحياة. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الأفاضل، سلام من الباري عليكم ورحمة منه وبركات. تستمعون في الدقائق الآتية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء التاسع من آية الذكر المبين بصوت فضيلة الشيخ علي حجاج السويسي. نرجو الاستماع والإصغاء، ولكم من العلي القدير جل جلاله أفضل القبول وأحسنه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون صدق الله العظيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة النمل. قصة صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم أحبتي المستمعين. تبدأ قصة صالح مع قومه في سورة النمل على هذا النحو: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. مع هذه البداية القصصية التي استهل النص بها إرسال صالح عليه السلام إلى قومه، تستوقفنا سمة فنية هي أن قوم صالح انشطروا فريقين يخاصم أحدهما الآخر. وهذا يعني من الزاوية الفنية أن القصة اختزلت، أي حذفت تفصيلات العمل الرسالي الذي اطلع به صالح، بحيث أنهتنا إلى نقطة معينة تبدأ أحداث القصة بها، وهي أن صالحا عليه السلام نهض بمهمته الإصلاحية وقد أفلح في هداية فريق من قومه، وأن فريقا آخر ظلوا على غوايتهم. ولم تتحدث القصة بهذا التفصيل مباشرة، لكن عندما قالت لنا فإذا هم فريقان يختصمون نستنتج منها، وهذه هي سمة الفن، أن الموقف انتهى إلى صورته المذكورة. والآن وقد أنهت القصة الموقف على هذا النحو، ماذا يواجهنا من جديد فيها؟ لنتابع قراءة القصة. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. هنا نواجه سمة فنية جديدة من سمات العرض القصصي، وهي أن القصة وجهت على لسان صالح إلى قومه سؤالا هو: لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ وطالبهم بعدئذ بالاستغفار لعلهم يرحمون. وهذا يعني أن هناك تفصيلات حذفت وترك للقارئ والسامع أن يستخلصها بطريقة فنية من الممكن أن نتعرفها على هذا النحو. فالسؤال الذي وجهه صالح إلى قومه خص الفريق الذي لم يستجب للرسالة، وهذا الفريق فيما يبدو حذره صالح من إنزال العقاب به، وأنهم استهزأوا بهذا التحذير إلى حد طالبوا صالحا بإثبات حجته في نزول العذاب، وأن صالحا طالبهم بالاستغفار بدلا من التعجل بنزول العذاب. هذه التفصيلات جميعا لا وجود لها في القصة، لكن القارئ يستخلصها استخلاصا لمجرد أن القصة تكفلت بطريقة فنية حمل القارئ على هذا الاستنتاج من خلال هذه الآية المحتشدة بكل سمات الفن. قال: يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. بدلا من أن يذعن السفهاء لنصيحة صالح، نجدهم يركبون رؤوسهم من جديد، مصرين على تمردهم، معلنين الإعراض عن أمراضهم التي غلفت أعماق نفوسهم، معلنين عنها بمثل هذه الأقوال المفصحة عن تفاقم حالتهم العقلية. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك. هذه الإجابة أو القول تكشف لنا عن حقائق مهمة في حقل السمات الفنية والنفسية في القصة. فمن الناحية النفسية، كشف القوم المتمردون أنهم مرضى لا يمتلكون سمات الشخصية السوية السليمة، ولا عجب في ذلك، فالمتمرد على رسالة الله أيا كانت سمات تمرده لا بد أن يعاني من مركبات ومن عقد من النقص والشك والتردد وما إلى ذلك من سمات المرض. ولا أدل على مرض مثل هؤلاء المنعزلين عن السماء، لا أدل على مرضهم من اعترافهم أنفسهم بذلك، فقد خاطبوا صالحا بقولهم اطيرنا بك وبمن معك. فالمعروف أن الطيرة والوسوسة ونحوهما في الصميم من دائرة الأمراض النفسية أو العقلية التي تعرفها جيدا لغة علم النفس المرضي. لذلك فإن المشرع الإسلامي قدم لمثل هؤلاء المرضى توصيات عالج بها حالاتهم المرضية من نحو التوصية القائلة إذا تطيرت فامضي، أي لا تسمح بالوساوس والأوهام أن تسيطر عليك بل تجاوزها. غير أن مثل هذه النصيحة أو التوصية إنما تنجع في حالات المرض الحابر، أما إذا استفحلت في أعماق صاحبها فإن المعالجة تصبح من الصعوبة بمكان. والمهم هو أن المتمردين أو المرضى من قوم صالح عليه السلام عندما دعاهم إلى الله سبحانه وإلى رسالته القويمة كشفوا عن حالتهم المرضية وأعلنوها بوضوح حينما خاطبوه بأنهم متطيرون منه. والسؤال بعيدا عن سمة التطير المرضية هو هل شاهد القوم بعض الظواهر التي جعلتهم يتطيرون فعلا؟ النص القصصي ساكت عن ذلك، إلا أن هذا الصمت سمة فنية في الواقع، لأن القصة تطالبنا نحن القراء أن نستكشف أن هناك ظواهر أو حوادث اقترنت وتزامنت مع الرسالة الخيرة التي دعاهم إليها صالح عليه السلام. فعلا فإن النصوص المفسرة قالت لنا إن المطر قد انقطع عنهم فترة إذ ولفتهم المجاعة. إن السؤال الذي غاب عن أذهان هؤلاء المتطيرين المرضى هو هل القحط ظاهرة طبيعية لا صلة لها بالسماء؟ وإذا كان الأمر كذلك فما صلة الرسالة الخيرة بها حتى يعاتب صالحا عليه السلام بذلك؟ وإذا كان الأمر متصلا بمجرد وجود شخصية تحمل رسالة خيرة وبالإمكان أن يرتبط القحط والخصب بشخص أو بآخر، فهذا يعني أن كل حوادث الحياة المتنوعة ستخضع لوجود هذا الشخص أو ذاك، الأمر الذي سيعطل كل استقرار في الحياة ويشغل الآخرين باستنتاجات وتداعيات ذهنية يفسرون بها كل حركة على وفق الشؤم أو السعد. وهذا هو حال المرضى الذين يعانون من تسلط الوسوسة والطيرة عليهم. فقوم صالح، ونعني بهم أولئك المتمردين المرضى، عندما قالوا له إنا تطيرنا بك لم يكن تطيرهم مستندا لأي حقيقة يعتد العقلاء بها بقدر ما يفصح عن سمات المرض التي غلفت شخوصهم. وهنا ينبغي أن نلتفت إلى سمة فنية نستكشفها بوضوح من خلال الإجابة اطيرنا بك وبمن معك. فهذه الإجابة تكشف عن وجود الفريق المؤمن الذي أشارت إليه القصة في بدايتها عندما قالت فإذا هم فريقان يختصمون. وها هو ذا الفريق الثاني، الفريق المؤمن، يظهر على حركة القصة معلنا فاعليته في سير الأحداث بعد أن كان الفريق الأول وهو الفريق الكافر المتمرد المريض، قد أعلن هويته منذ اللحظات الأولى من حركة القصة، فيما انتهى إلى هذا الموقف المتطير الذي يفصح عن درجة المرض الخطير لديه على نحو ما فصلنا الحديث عنه. والآن بعد أن لاحظنا جانبا من السمات النفسية والسمات الفنية التي كشفت القصة عنها في فقرة حوارية واحدة، هي قالوا إن اطيرنا بك وبمن معك، حينئذ يجدر بنا أن نتابع القصة في أحداثها اللاحقة، وفي مقدمتها جواب صالح عليه السلام وطريقة تعامله مع مرضى يغلفهم المرض النفسي الخطير من جانب، ويغلفهم جهل مطبق من جانب آخر، ونستعرض نتائج هذا المركب من المرض والجهل من جانب ثالث فيما يظهر آثارا خطيرة على أحداث القصة، كما سنرى في القسم المقبل الأخير. وحتى ذلك الحين أستودعكم الله ولكم ألف تحية وبركة.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
شذا الريحان وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدعو الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآي تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنى وبكى يرجو من أغنى. يا من أغني فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل في بيتك آيات ليضاء البيت ليضاء البيت. سيطول يقينك لا تأسى إذ تمحو الرحمات البأس، سيطهر قلبا قلبك والنفس سيجيب دعاءك لن ينسى كم أنت بكيت كم أنت بكيت.
المذهب الاجتماعي القرآني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين وحبيب قلوبنا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الحلقة الماضية إلى أن الأساس في بناء المحتوى الداخلي للإنسانية هو المثل الأعلى الذي يجسد نقطة البدء في بناء الجماعة البشرية، وذكرنا بأن لكل مجتمع مثلا أعلى يحدد الغايات التفصيلية له، وتوصلنا إلى أن المثل العليا على ثلاثة أنواع رئيسية: المثل الأعلى التكراري، والمثل الأعلى المحدود، والمثل الأعلى المطلق. والآن سنحاول تفصيل هذه المثل وتعريفها. فالمثل الأعلى التكراري هو ذلك المثل المنتزع من الواقع الحاضر أو من الماضي المنقول إلى الحاضر للمجتمع، وفي هذه الحالة يعتبر المجتمع ماضيه أو حاضره هو المثل الأعلى الذي يجب المحافظة عليه والتحرك نحوه. وعلى هذا الأساس المثل الأعلى التكراري هذا عبارة عن حالة تكرارية لما عليه المجتمع، بل هو عبارة عن تجميد للواقع ونقله إلى المستقبل. هذا المثل الأعلى التكراري تتخذه المجتمعات لأحد سببين: الأول هو الألفة والعادة والضياع والخمول، وهذا ما صرحت به العديد من الآيات القرآنية في معرض حديثها عن المجتمعات المحافظة التي تصدت لدعوة الأنبياء، مثل قوله تعالى: قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. في هاتين الآيتين يستعرض القرآن الكريم السبب الأول لتبني المجتمع المثل الأعلى التكراري، فهؤلاء بحكم الألفة والعادة وجدوا سنة قائمة ووضعا سائدا فلم يسمحوا لأنفسهم بتجاوزه، فاتخذوه مثلا أعلى وعارضوا به دعوات الأنبياء عليهم السلام. أما السبب الثاني لتبني المثل الأعلى التكراري فهو التسلط الفرعوني، فالفراعنة على مر التاريخ حينما يحتلون مركزا في أعلى الهرم السياسي للمجتمع يجدون في أي تجاوز وتطلع نحو المستقبل زعزعة لوجودهم وهزا لمراكزهم، ومن هنا كانت مصلحتهم في تحويل الواقع إلى مثل أعلى تكراري لا يمكن تجاوزه، وبذلك يحبسون المجتمع في إطار نظرتهم هم، لكي لا يتمكن هذا المجتمع من البحث عن مثل أعلى آخر ينقله من الحاضر إلى المستقبل، من واقعه المتجمد إلى طموح آخر أكبر منه. وقد عرض القرآن الكريم هذا السبب في أكثر من آية كريمة، فالله يقول في محكم كتابه: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وقوله تعالى: قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهكذا نلاحظ أن المثل الأعلى التكراري المنتزع من الواقع يحاول في كثير من الأحيان أن يتستر بستار الدين، فغالبا ما تعمد الأنظمة الفرعونية الطاغوتية إلى إعطاء مثلها الأعلى قدسية زائفة تضمن بقاءها واستمرارها وخضوع الناس لها. وننتقل وإياكم هنا إخوة الإيمان إلى المثل الأعلى المحدود، وهو نوع ثان من المثل التي قد تظهر في المجتمعات البشرية ويعتبر أفضل نسبيا من النوع الأول، وهذا لكونه مشتقا من رؤية للمستقبل وليس من الماضي. لكن هذه الرؤية ليست كاملة وشاملة ومستوعبة لكل المسار المستقبلي للإنسان بحكم محدودية المقدرة الإنسانية على استشراق المستقبل بمعزل عن خالقها، ولهذا تكون رؤية المستقبل في ضوء المثل الأعلى المحدود رؤية نسبية محدودة، ولكنها كما ذكرنا سابقا أفضل من المثل الأعلى التكراري. ولكن هذه المثل المحدودة تنطوي على تعميمين خاطئين في الوقت نفسه، أحدهما أفقي والآخر زمني. أما التعميم الأفقي فيحصل حين يعتبر المثل الأعلى المحدود تصوراته المحدودة عن الكون والحياة والإنسان تصورات مطلقة. أما التعميم الزمني فيحصل حين يعتبر المثل الأعلى المحدود نظرته المحدودة إلى المستقبل نظرة مطلقة. وقد صور القرآن الكريم حال المجتمعات التي تتخذ مثلا عليا محدودة أبلغ تصوير بقوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ولقد شبه القرآن الكريم المجتمعات التي تبنى على أساس هذه المثل ببيت العنكبوت، فقال الله في محكم كتابه: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهنا نأتي مستمعين الكرام إلى المثل الأخير، وهو المثل الأعلى المطلق المتمثل بالله سبحانه وتعالى، فالله خير قائل: ولله المثل الأعلى. ويقول أيضا: ذلك بأن الله هو الحق. لقد ذكرنا أثناء حديثنا عن عناصر المجتمع البشري أن الله سبحانه وتعالى هو الطرف الرابع في الصيغة الرباعية للعلاقة المعنوية الاجتماعية، وبهذا يختلف الله عز وجل عن المثل التكرارية والمحدودة في كونها طرفا موضوعيا أصيلا قائما في البناء الاجتماعي وليس طرفا مفروضا عليه بسبب التقاليد أو بسبب التسلط الفرعوني. وبالتالي فإن اتخاذ مجتمع ما الله مثلا أعلى له يمثل قمة الاتساق بين الواقع الموضوعي التكويني للمجتمع وبين إرادة الاختيار له. ويختلف الله سبحانه وتعالى عن المثل العليا الأخرى كونه ليس منتزعا من واقع اجتماعي تكراري أو منتزعا من نظرة مستقبلية محدودة، وبالتالي فإن الله عز وجل لم يكن له مصلحة خاصة في البناء الاجتماعي المطلوب إقامته، فهو ليس امتدادا للتقاليد أو الماضي، وهو ليس ممثلا لمصالح أحد. وكل هذا يعني أن الله المثل الأعلى المطلق، وهو أكبر ضمانة للبناء العادل للمجتمع الإنساني. وبالتالي فإن أفراد هذا المجتمع سيكونون متساوين في الحقوق والواجبات أمام المثل الأعلى المطلق وما يصدر عنه من شريعة، ولا يختلفون أو يتميزون إلا بالقدر الذي يحققه كل فرد من قرب واقتراب من الله عز وجل بالإيمان والتقوى والعمل الصالح. فالله يغطي بعلمه وقدرته كل مساحة الوجود الإنساني تغطية أفقية وزمنية مطلقة. فمن ناحية التغطية الأفقية للوجود الإنساني، فإن الله وحده هو المحيط إحاطة تفصيلية مستوعبة لكل حاجات ومتطلبات الإنسان وطاقاته وعوامل ضعفه وقوته. لذلك فهو وحده القادر على تقديم النظام الاجتماعي الكامل العادل والصالح للإنسانية في كل زمان ومكان. هذا هو السر في شمولية الشريعة الإسلامية، هذا من ناحية التغطية الأفقية. أما من ناحية التغطية الزمنية للوجود الإنساني، فالمثل الأعلى المطلق هو الوحيد القادر على تحديد مسارات المستقبل الإنساني، وذلك بثلاثة معالم مستوعبة لهذا المستقبل بشكل كامل. فالمعلم الأول هو صفات الله، حيث يكون الله عز وجل هو الهدف الأعلى لمسيرة المجتمع البشري، وتكون صفاته محطات يجب على المجتمع الوصول إليها وتحقيق آثارها الاجتماعية على الأرض. فالعدل والعلم وجميع صفات الله التي لا تحصى تشكل بمجموعها هدف المسيرة الدائمة للجماعة البشرية الصالحة، وهي صفات مطلقة تغطي كل المساحة المستقبلية الفاصلة بين الواقع الراهن للبشرية وبين يوم القيامة. تلك البشرية الصالحة كلما اقتربت خطوة نحو هدفها وحققت شيئا منهم فتحت أمامها آفاق أرحب، وازدادت عزيمة وتصميما لمواصلة الطريق. وإلى هذا يلمح القرآن الكريم بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما المعلم الثاني الذي بواسطته تحدد مسارات المستقبل الإنساني هو المجتمع المعصوم، وهو التعبير الموضوعي عن إمكانيات التطور التي تحتويها الحركة الجوهرية للمجتمعات الإنسانية، حيث تضع هذه المجتمعات نصب أعينها أن هدفها هو تحقيق المجتمع الإنساني العالمي العادل الموحد الذي يتجاوز بعالميته كل الأطر الإنسانية الضيقة كالعائلة والعشيرة، ويتجاوز بعدالته كل الطموحات الطبقية، ويحولها إلى طموح بشري عام يستهدف تحقيق الخير والعدالة لكل البشر. أما المعلم الثالث فهو يوم القيامة الذي يربط الإنسان بمراحل لاحقة تأتي بعد مرحلة الدنيا وتكون مرتبطة بها ومتأثرة بها أيضا. فطموح الإنسان لا يقتصر على الساحة الدنيوية، وإنما يمتد نظره مستقبليا ليصل إلى مساحة أرحب وأبقى هي ساحة العالم الآخر. وبهذا يحرر الإنسان من خطر الانشداد إلى الدنيا، ويكون تحقيق الخير ومرضات الله هو المقياس العملي للأعمال والتصرفات في الساحة الدنيوية الزائلة. وهكذا نستخلص بأن المثل الأعلى المطلق هو الحل الموضوعي الوحيد للأزمة الحضارية للمجتمعات البشرية الإنسانية. واتخاذ الله مثلا أعلى مطلقا يعني إعلان الثورة على الإلحاد والشرك اللذين يمثلان تلك الأزمة. وهكذا فالارتباط بالمثل الأعلى المطلق كفيل بمعالجة مشكلتي الإلحاد والشرك، وذلك أولا بوضع الإنسان في موضع المسؤولية وجعله خليفة الله في أرضه، وثانيا بإشباع حاجات الإنسان، وذلك من خلال ارتباطه بالمطلق. وهكذا إخوة الإيمان، فالمثل الأعلى المطلق هو القاعدة المتينة لبناء المجتمع السليم وإقامة الحياة الإنسانية الصالحة، إذا أصبح محور المحتوى الداخلي للإنسان والمجتمع. إخوة الإيمان، نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقاتنا المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المذهب الاجتماعي القرآني.
الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. هم عترة الهادي الأمين، هم منهج الحق المبين. أمر العباد بحبها ورضاها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها. الله أعلم حيث سنى ولاها أمر العباد بحبها ورضاها.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله، اشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك. إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.